بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، موعدنا اليوم مع تتمة الكلام إن شاء الله عن اسمه تعالى الأشهر والأعلى والذي يعرفه الجميع، لفظ الجلالة الله. ولقد ذكرنا تعلقين، التعلق بين الله وبين عباده، ثم التعلق بين العباد وبين الله عز وجل. وانتهينا من التعلق الذي بين الله وبين عباده وهو بالرحمة المطلقة وبأنه الودود، وشرحنا شيئا من الرحمة وشيئا من الود وشيئا من صفات الله عز وجل. أما التعلق الذي بين العباد وبين الله فهو بالتألف وفي التعبد، وتكلمنا عن ذلك في الدرس الماضي، ونجد نقولات عظيمة جدا لشيخي الإسلام. فنبدأ بهذا النقل حتى لا نمساه، أو حتى لا ندخل في الكلام في توحيد الإلهية، وتوحيد الإلهية يطول شرحه. عضو وتكافح عن نجد مثلا أي كتاب من كتب التوحيد، هتلاقي أن توحيد الإلهية ده يطول شرحه. توحيد الإلهية، توحيد العبادة، توحيد القصد والطلب، ده مشاحة في الاصطلاح، فاللي هو التعلق بين العبد وبين الله عز وجل، ده يطول الكلام فيه. وإنما أقتطف منه مقتطفات يعني لترقيق القلوب ولتحصيل المعنى المطلوب بإذن الله عز وجل. فقبل أن نغادر التعلق بين الله وبين العباد، نقرأ هذه الكلمات المضيئات لابن القيم رحمه الله رحمة واسعة من كتابه العظيم مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. وبالمناسبة منازل إياك نعبد وإياك نستعين كلها دخل فيه في توحيد الإلهية. فلو عايزين نشرح توحيد الإلهية بلازم كل مدارج السالكين. على سبيل المثال يعني يكون في منازل الإنسان في سفر إلى الله عز وجل، دائما الإنسان مسافر إلى الله، مسافر إلى الله عز وجل، وطريق السفر كله ابتلاء إلى أن يلقى الله. فهذا الطريق منازل، فمن هذه المنازل منزلة التوبة، وهي أعم المنازل، ودائما تصحب المسلم إلى أن يلقى الله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة، فهذه منزلة التوبة. فهذه الكلمات من منزلة التوبة. يقول ابن القيم ويتكلم عن صفة الله عز وجل وعن سر الخلق والأمر، يقول: ومنها السر الأعظم الذي لا تقتحمه العبارة ولا تجسر عليه الإشارة ولا ينادي عليه منادي الإيمان على رؤوس الأشهاد، بل شهدته قلوب خلاص العباد. فازدادت به معرفة لربها ومحبة له وطمأنينة به وشوقا إليه ولهجا بذكره وشهودا لبره ولطفه وكرمه وإحسانه ومطالعة لسر العبودية وإشراقا على حقيقة الإلهية. وما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال، طبعا عندما أقرأ ألاحظ أن كثير من الناس يسرح، طب معظم درس اليوم قراءة، لأنه ما تكلمت فلن آتي بعبارة ولا بالمعنى كما هنا، ولقد تكلمت كثيرا في الدروس الماضية في رغب الجلالة، وإنما أنا أؤيد كلامي وأتم بمسك الختام من كلام هؤلاء العمالقة. فدرس اليوم اسمع، يعني هذا كلام وكلام واضح، وإنما هي عبارة جزة، عبارة عظيمة، عبارة أئمة من أئمة الإسلام، من الأئمة الإعلام. من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلة بأرض ثلاث فانفردت منه عليها طعامه وشرابه فآيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد آيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أقطع من شدة الفرح. هذا لفظ مسلم. ابن القيم يعتقد الحديث ده مش ده وصف ربنا في انه هو التواب، وهو ده انا اتكلمت عن لفظ الدلال، تكلمنا عن الودود وعن الرحيم واعتمدت على اني شرحت التواب في ثلاث خطب طويله هنا على هذا المنبر. لما الان انظر وانتبه لكلام ابن القيم وهو يعلق هذا الحديث، يقول: وفي الحديث من قواعد العلم ان اللفظ يجري على لسان العبد خطا من فرح شديد او غيظ شديد ونحوه لا يؤاخذ به، بل رحمة الله يعني. ولهذا لم يكن هذا كافرا بقول انت عبدي وانا ايه ربك. ومعلوم ان تأثير الغضب في عدم القصد يصل الى هذه الحال او اعظم منها، فلا ينبغي مؤاخذة الغضبان بما صدر منه في حال شدة غضبه من نحو هذا الكلام، ولا يقع طلاقه بذلك، ومن ده كلام يعني فرع شوية، ولا ردته. وقد نص الامام احمد على تفسير الإغلاق في قوله عليه الصلاة والسلام لا طلاق بالإغلاق بأنه الغضب، وفسره به غير واحد من الأئمة، وفسروه بالإكراه والجنون. قال شيخنا ابن تيمية يعني، وهو يعم هذا كله، وهو من الغلق من غلاق قصد المتكلم عليه، فكأنه لم ينفتح قلبه لمعنى ما قاله. ده الكلام فرع يعني، نعود بقى للأصل للموضوع والقصد. أن هذا الفرح من الله يعني، القصة كلها والقضية كلها فين؟ في فرح ربنا ازاي بتوبة العبد، ده سر الخلق والأمر عشان تعرف ترضى بها الله يعني. فالقصد ان هذا الفرح له شأن لا ينبغي للعبد اهماله والاعراض عنه، ولا يطلع عليه الا من له معرفة خاصة بالله واسمائه وصفاته وما يليق بعز جلاله. وقد قال الأولى بنا على الكلام فيه إلى ما هو اللائق بأفهام بني الزمان وعلومهم ونهاية أقدامهم من المعرفة وضعف عقولهم عن احتماله، غير أن نعلم أن الله عز وجل خلي بالك سيسوق هذه البضاعة إلى تجارها. يا ابن القيم يقول لك اضطررت إلى هذا الكلام وأنا أعلم أن ربنا هيسوق البضاعة بالمين من اللي يفهموها، فإذا بك أنت بقى كل ما أنا بقرأ أنت تنام، ينفع الكلام ده؟ إذا البضاعة دي ليست مسوقة إليك إذا تتوب إلى الله من هذا. ونقرأ كلام مين؟ العمالقة العلمة. فشوف ابن القيم يقول يعني أنا عارف الأهل الزمان وهو أما الله حضر زمان معنا كان طلب الموت على طول زي البخاري كده لما جه يخبطني إليه خلاص. إنما هو يقول لك يا سوق، طب لعل الله سبحانه اختاره ليسوق إلينا إيه؟ المعلومات دي على لسان ابن القيم أو بقلمه. غير أن نعلم أن الله عز وجل سيسوق هذه البضاعة إلى تجارها، ومن هو عارف بقدرها وإن وقع في الطريق بيد من ليس عارفا بها، فرب حامل فقه ليس لفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فاعلم أن الله سبحانه وتعالى اختص نوع الإنسان من بين خلقه بأن كرمه وفضله وشرفه وخلقه لنفسه وخلق كل شيء له، مش الكلام ده شرحناه فيما مضى؟ وده اختصار الكلام بأن القلب. وخصه من معرفته ومحبته سبحانه وقربه وإكرامه بما لم يعط غيره، خد بالك، وبما لا نعطيه غيره، وسخر له ما في سماواته وارضه وما بينهما حتى ملائكته سخرها الله عز وجل الذين هم أهل قربه استخدمهم له وجعلهم حفظة له في منامه ويقظته. ولا أنت مش عارف ملائكة يمين معك إيه؟ له معقبات بين يديه من خلفه يحفظونه من أمر الله، ويحاول الشيطان أن يتلبس بك أو أن يمسك أو أن يصنع بك شرا أو بأبنائك، فالله يقيد الملائكة لتدفع عنك إيه؟ مثل هذا. تكون ستسير في طريق ثم يسقط عليك شباك أو تصل عليك نافذة أو يحدث لك شر، فالله عز وجل بلمة الملك يصرف عنك إيه؟ السير في هذا الطريق عشان تنجو. تعرف طبعا الطائرة التي قدر الله عز وجل أن تدمر أو أن تسقط في هذا المحيط والعياذ بالله، يعني كان فيها إخوة فضلاء جدا من اللي بيصلوا عندنا في التوحيد، ووصيتهم في المكتوبة أن يصلى عليه في مسجد التوحيد لو كان لو ماتوا في سفرة ويتوا الأجسادين سنصلي عليه صلاة الغائب إن شاء الله. يعملوا الناس ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طبعا قد لا يعلم بعضكم أن الشيخ شيخنا حفظه الله محمد بن عبد المقصود يعني كان قد حزم أمتعته من وصول هذه الطائرة وحجز عليها وكان سيأتي فيها الطائرة ديت الشيخ محمد بن مقصود، وكان مصرا وبخناق وتعارك وبتهديد الإخوة هناك إذا لم يسمح هذا السفر اليوم هيحصل إيه؟ لن يرجع إلى أمريكا مرة ثانية. وبفضل الله عز وجل احد الاخوة قال انت متعب والفتاوى واللقاءات والدروس فيعني استرح يمضي ليلة بغير انفعال، ثم سافر في الطائرة 12 ساعة 13 ساعة تكون مستريحا نفسيا وتستطيع ان تقاوم وان قال له ماشي يا عم، يقول والله لم افهم انا لماذا وافقته بعد كل هذا العناء الذي هذا شيء طبعا. وبعدين رأى مناظر عجيبة جدا يعني اثروا ان يقول لها يقول له يعني اسمع المناظر اللي اقترب من فيلم معين في الليلة التي ذهب إلى السباحة فيها، ففي فيلم بيتحدث عن سفينة اصطدمت في جبل من الجبال الجليدية، وطبعا الشيخ بينظر يوم يفر المرء من الآيات بقى، فوجد ذلك عمليا يعني كأن الفيلم يشرح ايه تصويرا او تصورا للناس يوم المعمعة اللي نسيت زوجها والذي نسي ولده وانسى كله بقى ايه كأن الساعة. فطبعا دخل الحمام بعد هذا بيستريح يعني، واذا به يأتيه كلام لو ان الطائرة او لو ان ركبت في الطائرة ثم نزلت طائرة في المحيط زي المركب ده ماذا نفعل؟ لا اله الا الله، والله العظيم جعلت افكر ولا ادري. فخرج من الحمام فوجد الاخوة يصيحون به ان الاتصالات انقطعت عن الطائرة وهذه المنطقة بالذات، اذا لابد ان الطائرة سقطت في المحيط. ده كانت نجاة مين؟ الشيخ حفظه الله يعني. فدي مسائل بقدر يقدرها الله عز وجل. فازاي بلمة الملك؟ ازاي ان هو رضي كده لمة الملك؟ الملك عنده قدرة ربنا مديه لما يلتقن القلب بيحط فيه ايه؟ القدرة اللي هو عايزها يعني انك توافى على كل شيء، عنده توافيت ازاي؟ وما في خير الا بلمة، وما في شر الا بلمة الشيطان. وما في دروسنا عن علم القلوب واحوال واعمال القلوب مكتوب بالتفصيل وذكره شيخ الاسلام في المجلد لا اذكر الرابع او العشرين، ذكر كلاما طويلا جدا. فيعني هم اللي لما في الملك الانسان، فالملائكه دي ايه لها وظائف كثيره جدا مع الناس، وبرضه عن اليمين وعن الشمال قعيد ومن كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالملائكه دي الله عز وجل استخدمهم لخدمه من؟ هذا الانسان. وجعلهم حفظ الله في منامه ويقظته وضعنه واقامته، وانزل اليه وعليه كتبه، وارسله يعني وارسل اليه وخاطبه وكلمه منه اليه زي موسى عليه السلام، واتخذ منهم الخليل والكليم والاولياء والخواص والاحبار. كل ده الانسان ده مهم جدا ولا لا؟ انا بذكر بس ايه عشان بس درس الختام عن لفظ الدلال. وجعلهم معدن اسراره وما حل حكمته وموضع حبه، وخلق لهم الجنه والنار. فالخلق والامر والثواب والعقاب مداره على نوع الانسان، فانه خلاصه الخلق. الانسان خلاصه الايه؟ شوف التعلق بقى اللي بين الله وبينه وبين الانسان وبين الله. فالخلق والامر والثواب والعقاب مداره على النوع الانساني، فانه هو النوع الانساني خلاصه الخلق، وهي المقصود بالامر والنهي، وهو المقصود بالامر والنهي وعليه الثواب والعقاب. فالانسان شأن ليس، خلي بالك المقدمه الطويله ابن القيم هياتي بعدها قنابل وصواريخ. فالانسان شأن ليس لسائر المخلوقات، وقد خلق أداه بيده. الله خلق أداه بيده تسجد لما خلقته بيدي، ونفق فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وعلمه أسماء كل شيء، وأظهر فضله وأبعده عن بابه، إذ لم يسجد له مع الساجدين واتخذه عدوا له. يعني طلب إبليس من رحمة الأمان المسجد لمن؟ لآدم. فالمؤمن من نوع الإنسان خير البرية على الإطلاق. أبشروا أيها المؤمنون إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن من نوع الإنسان خير البرية على الإطلاق، وخيرة الله من العالمين، فإنه خلقه ليتم نعمته عليه. ربنا خلقك برحمته وأحياك برحمته وهداك الإسلام، الكلام ده قلناه كله ولا، وهداك الإسلام برحمته وهداك للتوحيد برحمته، كل من تهام نعمة الله عليك. خلقه ليتم نعمته عليك، وليتواتر إحسانه إليه، وليقصه من كرامته وفضله بما لم تنله أمنيته ولم يخطر على باله ولم يشعر به. بس احنا لسه ما نعرفش فضل ربنا قد ايه ازاي. ليسأله من المواهب والعطايا الباطنة والظاهرة، من المواهب والعطايا الباطنة والظاهرة العاجلة والآجلة، التي لا تنال إلا بمحبته سبحانه، ولا تنال محبة الله إلا بطاعته وإيثاره على ما سواه سبحانه وتعالى باتخاذه محبوبا له. وأعد له أفضل ما يعده محب غني قادر جواد لمحبوبه إذا قدم عليه. ثاني، وأعد له أفضل ما يعده محب، واحد بيحب واحد، والمحب ده غني وقادر وعنده فلوس كتير وكريم جواد، يعده لمحبوبه إذا قدم عليه. ماذا يحب هذا؟ يعد هذا الكريم الغني لمحبوبه. فذلك وعهد إليه عهدا تقدم إليه فيه بأوامره ونواهيه. العهد، واخد بالك، أوفوا بعهدي، أوفوا بعهدكم بأوامره ونواهيه، وأعلمه في عهده ما يقربه إليه ويزيده محبة له وكرامة عليه، وما يبعده منه ويسقطه عليه ويسقطه من عينه. مش ربنا سبحانه وتعالى في هذا العهد في الكتاب والسنة علمنا كل شيء وأخبرنا بكل شيء؟ وللمحبوب عدو. المؤمن بقى له إيه؟ عدو. وللمحبوب عدو، هو أبغض خلق الله إلى الله. قال بالك، قد جاهره بالعداوة، وأمر عباده أن يكون دينهم وطاعتهم وعبادتهم له. أخبرك دون وليهم ومعبودهم الحق، يعني إبليس عايز الناس يعبدوه. واستقطع عباده نصيبا مفروضا كما جاء في الآية مقدرا يعني، واتخذ منهم حزبا ظاهروه، وكان الشيطان لربه كفورا، وكان كافر على ربه ظهيرا. واتخذ منهم حزبا ظاهروه ووالوه على ربهم، وكانوا خلي بالك أعداء له مع هذا العدو، أعداء لله مع مين؟ مع الشيطان. يدعون إلى سقطه، ويطعنون في ربوبيته وإلهيته ووحدانيته، وينسبونه ويكذبونه ويفتنون أولياءه، أو يسبونه ويكذبونه ويفتنون أولياءه، ويؤذونهم بأنواع الأذى، ويجهدون على إعدامهم من الوجود وإقامة الدولة لهم، ومحو كل ما يحبه الله ويرضاه. خلي بالك، ومحو كل ما يحبه الله ويرضاه وتزيله بكل ما يسخطه ويكرهه. فعرفه بهذا العدو، عرفه بهذا العدو وطرائقهم وأعمالهم وما لهم، وحذره موالاتهم والدخول في زمرتهم والكون معهم، وأخبره في عهده ثاني الكتاب والسنة برسالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل أخبرنا إيه في عهده؟ أنه أجود الأجودين، المؤمنين ربنا، وأكرم الأكرمين، وأرحم الراحمين، وأنه سبقت رحمته غضبه، وحلمه عقوبته، وعفوه مؤاخذته، وأنه قد أفاض على خلقه النعمة وكتب على نفسه الرحمة، وأنه يحب الإحسان والجود والعطاء والبر، كل ذلك في الكتاب والسنة ولا لا؟ وأن الفضل كله بيده، والخير كله منه، والجود كله منه، وأحب ما إليه أن يجود على عباده ويوسعهم فضلا. إذا أحب حاجة إلى ربنا سبحانه وتعالى، ها؟ هو ذو الجلال والإكرام، فأحب شيء إلى الله أن يجود عليه، وأن يكرمنا، وأن يرحمنا، وأن يغفر لنا، وأن يتوب علينا. وهذا الحديث جاء ابن القيم بيقول إن حديث ده فرح الله سبحانه وتعالى بتوبة العبد، هو سر الخلق والإيه، ربنا أخبرنا بهذا. خلي بالك، أن يجود على عباده ويوسعهم فضلا ويغمرهم إحسانا وجودا ويتم عليهم نعمته ويضاعف لديهم منته ويتعرف إليهم بأوصافه وأسمائه ويتحبب إليهم بنعمه وإيه وآلائه. فهو الجواد لذاته وجود كل جواد خلقه الله ويخلقه أبدا أقل من ذرة بالقياس إلى جوده. أي الله العظيم، تعرف كل جود مخلوق ولا إيه ولا مش مخلوق؟ خلق ذلك كله أي جود وأي كرم هو إيه مخلوق. طب الرحمة المخلوقة اللي في الأرض كم جزء من الرحمة المخلوقة اللي خلقها الله؟ جزء واحد. وكل دي رحمة مخلوقة، فكيف بالرحمة التي هي صفة؟ وكيف بالجود الذي هو صفة؟ وكيف بالكرم الذي هو صفة؟ أقل من ذرة بالقياس إلى جوده. فليس الجواد على الإطلاق إلا هو سبحانه وتعالى. وجود كل جواد من جود فمن جوده، ومحبته للجود والإعطاء والإحسان والبر والإنعام والإفضال فوق ما يخطر ببال الخلق أو يدور في أوهامهم، وفرحه بعطائه وجوده وإفضاله أشد من فرح الآخذ بما يعطاه ويأخذه. هل تتصور المعلومة دي؟ تتصور المعلومة دي؟ أن فرح ربنا سبحانه وتعالى لما بيدي لك أشد من فرحك أنت وهم تتخذه؟ في حد يتصور دي؟ وفي بعض الناس بتصور يقول لي ما يعني ليش يا رب وبس تديني دي يعني أصلا غلبانك. خلي بالك، وربنا سبحانه وتعالى بيفرح يعني أحب إليه منك عشان تتقع بالعطاء ده، والله يحب هذا أكثر منك. بس بشرط أن تكون إيه؟ مؤمنا معترفا بهذه النعمة شاكرا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ هو بس ما يفعل بعذابك بس كده؟ لا، وكان الله إيه؟ شاكرا يعني حب منك تبقى قبة عنده سبحانه وتعالى، وشكر عليم أي حاجة حتى لو بالقلب، حتى ولو مجرد شعور في القلب بس انت يعني تشعر بعظمة الله وبرحمة الله وبود الله ومحبة الله حاجة في القلب حتى لو انت نايم الله يعلمها فيشكرك عليها يتسمع عند ربنا سبحانه وتعالى. اي حاجة تطلع ولو بالقلب، القلوب لها اصوات مسموعة عند الله عز وجل، ان ربنا سبحانه وتعالى يحب ذلك. فالناس بس تجهل، الناس يجهلون وصف ربهم عز وجل. وفرحه بعطائه وجوده وإفضاله أشد من فرح الآخذ بما يعطاه ويأخذه، ويكون أحوج ما هو إليه، أعظم ما كان قدرا. يعني ربنا سبحانه وتعالى يحب هذا الإعطاء وهذا الجود أكثر من حب إيه الآخذ، ويكون الآخذ ده إيه أحوج ما يكون إلى هذه العطية، ويكون العطاء ده أعظم ما يكون. يعني يكون أنت محتاج شقة وخبالك وشقة واسعة وكويسة كده وبتاع وبرحة وحاجة، وتقول يا سلام وتفاجأ ان ربنا من عليك بفلة عظيمة جدا مش بشقة، وفيها كل ما تتخيله دنيا ودينا. فرحة تبقى ايه بقى وكنت في شدة الحاجة؟ خلي بالك حب الكلام ده الله عز وجل اشد حبا منك بعطائه هذا. هلك ايه بس وده كلام القلب، واخد بالك احوج ايه ما هو اليه اعظم ما كان قدرا. فاذا اجتمع شدة الحاجة وعظم قدر العطية والنفع بها فما الظن بفرح المعطى؟ ففرح المعطي سبحانه بعطائه اشد واعظم من فرح هذا بما يأخذه. اي والله العظيم الكلام ده اذا لم يترسخ في القلب يبقى ما قلناش حاجة، ولو ما طلعتش حاجة من لفظ الدلالة كان لازم يترسخ في القلب. والى المثل الاعلى، إذا هذا شأن الجواد من الخلق فإنه يحصل من فرح السرور والابتهاج واللذة بعطائه وجوده فوق ما يحصل لمن يعطيه. ده الكلام ده عند مين؟ ها؟ طبعا لك أن تقوله فين ده؟ عشان أفرحه؟ عشان أفرحه؟ هو موجود والله موجود، وإن كان يعني قليلا جدا إنما موجود. الكرماء لا يزالون، لأن الطائفة الموحدة المنصورة دي ما تعدمش أبدا، لازم تكون موجودة في كل زمان بفضل الله عز وجل. قل لا مطلب ثلكم من الأولين وإيه وقليل من الآخرين، إنها موجودة، الفئة دي موجودة. الرجل الكريم أذم، هو التعريف الكريم إيه؟ الذي يغضب إذا نزل الضيف بساحة جاره، ده الكريم جاره. إنما أنا بمثل إن أنا كريم وعايز أبقى كريم، هم الصبر بالتصبر والحلم بالتحلم، فالواحد بيحاول يبقى كريم يعني يكرم، انما يجي في النص يقول لك يا ده اتخرب بيتي ما زي بعضه عشان يبقى كريم. يبقى كريم يا عم روح، ده كريم ده، انما الكريم هو ده الوصف ده. خلي بالك فوق ما يحصل من يعطيه، ولكن الآفد غائب بلذة أخذه عن لذة إيه؟ واخد بالك؟ المعطى وابتهاجه وسروره. يعني يبقى الراجل مبسوط قوي باللحمة اللي هاكلها والفواكه اللي عمال ايه؟ وعمال بقى يعني مش مصدق الكلام ده. اللحمة دي والنعمة دي. فمشغول بهذا عن ملاحظة ومشاهدة ايه؟ فرح مين؟ اللي عامل، لانه متعود ان بيجي دايما بيبقى يعني روحه تطلع على حتة اللحمة اللي بياكلها الضوء. فيقول لك اما كلها بغير ما بصوله واتعاك من ده ويقطع عليها اللذة والبتاع. المشغول انما هو كريم فعلا لو نظر الى الفرح عنده ولانه ايه؟ واخد بالك ان ولا بس هو فين ده موجود. ربنا سبحانه وتعالى يهدي الكل الى هذا. هذا مع كمال حاجته الى ما يعطيه وفقره اليه وعدم وثوقه باستخلاف مثله وخوف الحاجة اليه عند ذهابه والتعرض لذل الاستعانة بنظيره ومنه ودونه، ونفسه قد طبعت على الحرص والشح. فما الظن بمن تقدس وتنزه عن ذلك كله؟ ولو ان اهل سماواته وارضه واول خلقه واخرهم وانسهم وجنهم ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل واحد ما سأله ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة. وهو الجواد لذاته كما أنه الحي لذاته العليم لذاته السميع البصير لذاته، فجوده العالي من لوازم ذاته. والعفو أحب إليه من الانتقام أي والله العظيم، والرحمة أحب إليه من العقوبة، والفضل أحب إليه من العدل، والعطاء أحب إليه من المنع. فإذا تعرض عبده ومحبوبه الذي خلقه لنفسه، من اللي خلقه لنفسه يعني واصطنعتك لإيه؟ والله خلق المؤمن لنفسه. طب لو هو خلقك لنفسه انت وانت يعني فقير وتقول يا رب يا رحمن فإذا تعرض عبده ومحبوبه الذي خلقه لنفسه وأعد له أنواع كرامته وفضله على غيره، فبالك وفضله على غيره وجعله محل معرفته وأنزل إليه كتابه وأرسل إليه رسوله واعتنى بأمره ولم يهمله ولم يتركه سدى، فتعرض لغضبه يعني زي المؤمن ده هيتعرض لغضب الله عز وجل وارتكب مساخطه وما يكرهه وأبق منه. هيبعد بقى مش هيلتزم بالتعلق المطلوب بينه وبين ربه بالتأله والتعبد يعني، وأبق منه ووالى عدوه وقف مع الشيطان وظهره عليه وتحيز إليه وقطع طريق العقوبة والغضب والانتقام. فقد استدعى من الجواد الكريم خلاف ما هو موصوف به من الجود والإحسان والبر. يبقى مين اللي ظلم نفسه؟ ربنا اللي ظلمك ولا انت اللي ظلمت نفسك؟ وتعرض لإغضابه وإسخاطه وانتقامه، وأن خلي بالك يصير غضبه وسخطه في موضع رضاه وانتقامه وعقوبته في موضع كرمه وبره وعطائه. إذا انتقلت من الفضل إلى العدل فاستدعى بمعصيته من أفعاله ما سواه أحب إليه منه وخلاف ما هو من لوازم ذاته من الجود والإحسان. يعني أنت استدعيت بظلمك لنفسك عدل الله اللي أحب إلى الله، عدله أم فضله؟ فضله. اسمع بس الصواريخ والمسائل جوه. فبينما هو حبيبه المقرب المخصوص بالكرامة إذ انقلب آبقا شاردا ورادا لكرامته، بعد عن مين؟ عن احترامش التعلق الذي بين الله وبينه، فلم يؤدي التعلق المطلوب بينه وبين الله من التأله والعبادة. واخد بالك؟ إذ انقلب آبقا شاردا رادا لكرامته مائلا عنه إلى عدوه مع شدة حاجته إليه وعدم استغنائه عنه طرفة عين. فبينما ذلك الحبيب مع العدو في طاعته وخدمته ناسيا لسيده منهمكا في موافقة عدوه، قد استدعى من سيده خلاف ما هو عليه سبحانه وتعالى وما هو أهله وأهل التقوى وأهل المغفرة، إذ عرضت له فكرة. خلي بالك يعني وبينما المؤمن في المعصية زي كده انتبه بقى، عرضت لك ايه؟ يعني انت في شائق آبق شارد لا تؤدي ما عليك من التعلق الواجب بينك وبين العبودية التألف العبودية، واخد بالك؟ إذ عرضت له فكرة فتذكر بر سيده وعطفه وجوده وكرمه. انت في قلب المعصية سرقة زنا خيانة غيبة نميمة، واخد بالك؟ تذكر بر سيده وعطفه وجوده وكرمه وعلم أنه لا بد له منه وأن مصيره إليه وعرضه عليه، وأنه إن لم يقدم عليه بنفسه قدم به عليه على أسوأ الأحوال. يعني إذا كنت أنت حساس لربنا سبحانه وتعالى بالطريقة الصح فأنت إيه؟ إنك إيه؟ كادح إلى ربك كدحا ملاقيه. خلي بالك، فلم عجب ذلك ففر إلى سيده من بلد عدوه، قال لك أنا رجع له رجع له وحقابله حقابله مسافر له مسافر له أنا مع عدو الله. ففر من إيه؟ إلى سيده إلى الله عز وجل من بلد عدوه، وجد في الهرب إليه حتى وصل إلى بابه فوضع خده. وأهو ده الكلام بقى، هنا بقى الكلام الرقائق بقى اللي هيختم بها إيه كلام اللي هو المهم جدا عايز أقوله في الأول، وكان الفضل كله مقدمة. فوضع خده على عتبة بابه وتوسد ترى أعتابه متذللا متضرعا خاشعا باكيا آسفا يتملق سيده ويسترحمه، يتذل لربنا سبحانه وتعالى ويسترحمه ويستعطفه ويعتذر إليه. قد ألقى بيده إلى الله واستسلم له وأعطاه قياده وألقى إليه زمامه، فعلم سيده ما في قلبه فعاد مكان الغضب عليه رضا عنه، ومكان الشدة عليه رحمة به، وأبدله بالعقوبة عفوا، وبالمنع عطاء، وبالمؤاخلة خلما، فاستدعى بالتوبة والرجوع من سيده ما هو أهله وما هو موجب أسمائه الحسنى وصفاته العليا، فكيف يكون فرح سيده به وقد عاد إليه حبيبه ووليه طوعا واختيارا، وراجع ما يحبه سيده منه برضاه، وفتح طريق البر والإحسان والجود التي أحب إلى سيده من طريق الغضب والانتقام والعقوبة. ثم يذكر ابن القيم مثلا، وله مثل أعلى، وهو ده المثل العجيب جدا لحيونه الايه النقل ده من كتاب مدارج السالكين ما يتعلق موضوعنا. يقول: وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين انه حصل له شرود واباق من سيده، فرأى في بعض السكك بابا قد فتح وخرج منه صبي يستغيث ويبكي. فاكر الطفل الواله، صبي الواله والمرأة الواله والمولها والولها، وخرج منه صبي يستغيث ويبكي وامه خلفه تطرده حتى خرج، اطلع بره، حتى خرج فاغلقت الباب في وجهه ودخلت. الام بتطرد ابنها، الام بنفسها، وتغلق الباب دونها وتدخل. فذهب الصبي غير بعيد ثم وقف مفكرا، فلم يجد له مأوى غير البيت الذي اخرج منه، ولا من يؤويه غير والدته. فرجع مكسور القلب حزينا، فوجد الباب مرتجا يعني مغلقا، فتوسده او مرتجا فتوسده ووضع خده على عتبة الباب ونام. فخرجت امه فلما رأته على تلك الحال لم تملك ان رمت نفسها عليه والتزمته تقبله وتبكي وتقول: يا ولدي اين تذهب عني ومن يؤويك سواي؟ ألم أقل لك لا تخالفني ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك والشفقة عليك وإرادتي الخير لك؟ ثم أخذته ودخلت. والله المثل الأعلى والقصة اللي بذكرها مين؟ ابن القيم شيء يبين لك إيه الأم؟ الأم دي إيه؟ يوم ترونها تذهل كل مرضعة، الأم دي يعني كل الحنان اللي فيها ده، إنما هو برحمة الله ولا لا؟ هو الله عز وجل، فكيف برحمة الله نفسي عز وجل بينه وبينك انت بقى كده من غير الأمة ويحط رحمة في خلقه عليك؟ كيف برحمته هو لما ترجع له بقى؟ ابن القيم عايز يشغل حديث لله ايه أشد فرحة. طيب، فتأمل قول الأم: لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة والشفقة. وتأمل قوله عليه السلام: والله أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وأين تقع رحمة الوالدة من رحمة الله التي وسعت كل شيء. شو التعلق بقى ده؟ مقدار الرحمة فإذا أغضبه العبد بمعصيته فقد استدعى منه صرفة تلك الرحمة عنه، فإذا تاب إليه فقد استدعى منه ما هو أهله وأولى به. فهذه لذة يسيرة تطلق على سر فرح الله بتوبة عبده أعظم من فرح هذا الواجد براحيته في الأرض المهلكة بعد اليأس منها. ووراء هذا ما تجفو عنه العبارة وتدق عنه إدراكه عن إدراك الأذهان، وإياك طريقة التعطيل والتمثيل وهكذا. طبعا يعني ابن القيم له كلام كثير جدا مثلا هنتفذ هذا القدر هنا، لأن يعني هو ده اللي تكلمنا عنه عن التعلق الذي بين الله وإيه وبين الأذان. تعال بقى كده، طبعا الكلام ده في قوله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. المطمئنة يعني فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أنا عاوزين أن النفس أمارة بالسوء والتانية لوامة والتالتة إيه؟ مطمئنة، وأعلاها هي المطمئنة. النفس إذا تركت على أصلها فهي ظالمة جاهلة، إنه كان ظلوما جهولا، لكن برحمة الله عز وجل وبلمة الملائكة كله برحمة الله أيضا وبهداية العبد يعود العبد إلى إيه؟ إلى النفس اللوامة. أي النفس اللوامة؟ أولا تتردد في فعل المعصية، تتردد في فعل المعصية ولا تردد، ثم تتلوم: لماذا فعلت هذه؟ كيف أضعت وقتي؟ كيف جفوت كل هذا الجفاء على هذا الرجل الطيب؟ كيف رددت هذا المسكين؟ كيف أنا كسرت بخاطر الرجل الطيب ده وعايز مني قرض؟ أو بيعرض طلبي يعني فك أزمة أو يعني تفريج كرب؟ ازاي ان انا يعني استهبلت واستعبطت فيها وما عادش انا واخد بالي وصاف؟ طب انا بقى انا ورايا بتاع مشوار احسن. والله يعلم، هو الخبير عز وجل الذي يدرك ما ايه ما خفي من الامور، هو اللطيف الذي يدرك ما دق من الامور. فالانسان يتلون يتربط المعصيه ويتلون اذا ايه فعلها، وهذا شيء عظيم. ربنا يقسم بالنفس الايه نوام. لكن اذا استمر الانسان في هذا تحولت نفسه الى نفسه مطمئنة. ايه النفس المطمئنة؟ اولا اطمأنت الى عبادة الله او الله العظيم، استريح جدا ومية المية وراضي بعبادة الله، واطمأنت الى شرع الله، استريح جدا من شرع ربنا والتحاكم الى شرع ربنا، واطمأنت بقدر الله عز وجل ويرضى بما قدره الله وقضاه. فدائما مطمئن بايه؟ واطمأنت باختيار الله عز وجل. هو ربنا اللي اختار لك كده يبقى احسن حاجة، خلاص ربنا اختار ليها خلاص، لذلك ربنا قدره ان راضي بقدر الله عز وجل. هذه الاطمئنان باب واسع جدا. هذه الاطمئنان ابن تيميه بيشرح الاطمئنان ده بطريقه العملاقه، يعني بالسهل الممتنع. هنا ياتي الانسان مطالب بجهاد الفجر العصاة الذين امروا المعصيه ولا لا؟ قلت لنا مالي يا عام؟ انت طلب النهي عن المنكر؟ طب واهل المنكر من الفجار والعصاة والدعاء يأمرون بالايه؟ بالمنكر، ويرغبون في المنكر، وانت مطالب بالنهي عن المنكر. اذا انت مطالب بايه؟ بجهاد هؤلاء والصبر على اذاهم. خلي بالك الصبر على ايه؟ ولنصبرن على ما اذيتمونا. خلي بالك انت مطالب بهذا. طيب اذا كانت نفسك امارة بالسوء، جهادها اولى ام جهاد الاعداء؟ هنا اولى جهاد النفس، لان جهاد جهاد الاعداء لم جهاد النفس، لان جهاد الاعداء ده فرض على الكفاية، لو قام به غيرك كفاك المؤمن. اما جهاد النفس التي بين جنبي الانسان هذا فرض عين طبعا. نعم شغلتك انت دي، ده نفسك انت اللي هتتعذب، هي المسألة معاك انت. اذا جهادك لنفسك هو اولى. كيف يجاهد الانسان لنفسه؟ واما من خاف يبدأ بالخوف، تخويف بقى، تعود الى الدروس عن التخويف، يبدأ بالخوف لله عز وجل، وبالتالي يعمل ايه؟ يجاهد نفسه. والامام العظيم الجهبذ البخاري يقول باب في التبرقاء: باب من جاهد نفسه فين؟ في طاعة الله عز وجل. والشرح يعني كف النفس عن إرادته من الشغل بغير العبادة، هي كل حركة لأن الله، احنا قلنا صلاة ورزق ومحايا وماتي لله، فبتجد ازاي بقى من الناس سهلة دي؟ لا لا، انا ناس سهلة. انت بطلب بالجهاد ما حقيقة جهاد النفس، وده جهاد عظيم جدا. ازاي؟ النفس دايما تأمر بالهوى وباتباع الهوى، لا، وانت مطالب بان تنهى نفسك عن ايه؟ عن الهوى. واما من ارحمك الله، واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن هذا فان الجنه هي المأوى. اذا انت مطالب بان تنهى نفسك عن هواها. طب اسمع، انا هدي لك مثال الهوى ده بيجي ازاي. اصل الناس فاكره الهوى يعني الزنا وعن السرقه وعن سب الدين انا مش عارف ايه، هو ده بس الهوى يعني؟ هو ده الهوى ده؟ لا، ما الهوى اللي انت بتقع فيه. هدي لك مثال، في سفر الشيخ محمد بن عمر حفظه الله الى امريكا السفر الاخيره ديت، يعني كان مقررا وكان يلح على حتى اسافر معه، وانا عندي ظروف صعبه جدا من عقلي او يعني، قلت هنا مصالح اكبر واكبر واجل، مصالح نزل التقليد ويحصل فايده هنا اولى، وهناك الاعداد قليله مش عارف ما مش قادرين يتابعوا معايا، فانا هعمل ايه الاعداد؟ انا في الواحد بقى طبعا، طب خليها مع الناس هنا، ده كان اجتهاد. والله انا بس عايز اعرفك ازاي الشيخ والعلماء الراسخ، اصل الشيخ ده راسخ في العلم والله، لو يذكيها الله يعني ساعتها بيقول لي لا 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 مش هقول لك، لان فعلا فيها هوى، حاجه هوى عنده هو يعني، لو نصحته كده في هوى انك تيجي معايا، انما دي مصلحه شرعيه انت تستخر، المصلحه دي مصلحه، من المصلحه اللي كانت اعلى انت مع الاعلى، انما انا يهمني جدا انك تاخد قرار من غير ما ايه، لان انا حد اقول لك بالهوى، شوف الهوى يعني ايه، شوف تروح الهوى فين بتتكلم فين، راجع نفسك انت بقى وشوف، واحنا عايشين بالهوى ان الله وانا لا راجعون، لما نراجع على الكلام ده فالانسان مطالب، لذلك الامام العملاق البخاري يقول لك باب من جاهد نفسه فين؟ في طاعه الله. ويجي الحافظ ابن حجر يشرح ويقول لك ايه؟ والمراد كف النفس عن ارادتها من الشغل بغير العباده، يعني اي حتى لو بتبني عماره، حتى لو بتسعى على لقمه العيش، هي ايضا عباده لله عز وجل، لانك هتستعملها فين؟ في العباده وفي الحياه، عشان تقول ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. هنا ابن تيميه يقول لك بقى خلي بالك، لا يزال الانسان ينهى نفسه عن هواها. هتقول لي طب انا عايز اوصل لليه؟ عايز اوصل لها الشريعه، كونوا قوامين بالقسط. هو ده شهداء لله، هو ده بالضبط. اكون بالقسط ازاي؟ القسط ده العدل الرباني، اعرفه منين؟ الشريعه، اطلب علم الشريعه والتزم علم وعمل، هو ده القيام بالايه؟ بالقسط. ده يجي الهوى منين؟ هو ده خلاص. انما احنا لم نتعلم ولم نطلب العلم يبقى هنقع في الهوى فين؟ طب مطالبين بالجهاد، كفوا النفس عن ارادتها من الشغل بغير الايه؟ العباده. هتقول لي ازاي اتغنى بالهوى وانهى النفس عن الهوى؟ تعرف وكذلك جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء. يبقى المساله انت عايز تكف نفسك عن اتباع الهوى، مش هغلطك من الهوى. انا ما كانش عندي فكره ده هوى، ان اختار دي على دي ارجع، مش واخد بالي خالص من المساله، انما الشيخ طبعا عالم راسخ فاهم ايه الهوى. اذا بالعلم تعرف دي هوى ولا مش هوى. العلم هيقول لك الشرع يامرك بكذا هناك عن كذا، يبقى اللي ضد الشرع يبقى ايه؟ الهوى. هو كده المسألة مش سهلة عليا وعليك، ده عايز علماء راسخين وبرضه ممكن ايه؟ ها؟ ممكن قوي يعني ايه؟ خلي بالك. طيب، يبقى إذا هنا لا يزال الإنسان ينهى نفسه عن هواها إلى أن يغلب إيمانه حكم طبعه. هو ده تعريف النفس المطمئنة للشيخ عثيمين بن تيمية. عايز عملاق أكتر من كده بقى؟ مش سهل الامتناع، يعني أنا بقرأ في مدارج السالكين ابن القيم منزلة الطمأنينة والسكينة أو ما تكلكع. كل ما اقرأ عشان اوصل بمعنى سهل للناس مش عارف اوصل، والفرق صعب وبتاع، هقعد اتكلم هو الكلام اللي قاله احفظه، انما انا مش عارف خلاص. ما اذا كنت انا اللي هتكلم وانا مش فاهم، والله ما قاعد بقى بيسمع ايه ده. انما ابن تيميه لما جيت في ثلاث اسطر بيشرح الكلام ده قلت لا اله الا الله، شوف العملاقه بتاع شيخ الاسلام وربنا جبت عليه ازاي، شيء رهيب يعني. الراجل ده عنده نور على نور. تخيل لما يجي يتكلم عن الاطمئنان يقول لك وهي في ثلاث بس قصه ممكن اقراها لك من غير العاشر ده، ويتكلم عن تزكيه النفس. ولكن الانسان مطالب بجهاد النفس، دايما يجاهد 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 لغايه لما يبقى الايمان يقوى فيغلب حكم طبعه. يعني يجي يبص المراه دي، المراه دي حلوه قوي ومتوضاه ومتسينه وراكبها من شيطان، يقول انا جاي انظر وانا راجل شاب ومكتمل الفحوله، لكن ايماني غلب ايه؟ حكم طبعي. فأصبح أننا بكره النظر لهذه المرأة مع وجود الشهوة. ليه؟ لأن الإيمان عالي فصارت نفسا مطمئنة بشرع الله ألا أنظر إلى إيه؟ إلى هذه الكاسات العارية. شفت بقى الكلام؟ شفت نفسه مطمئنة؟ هي دي حجبها منين دي بقى؟ والله ما تيأس من روح الله، اشتغل بس. فتفضل قاعد سميعه وسنيده ويقول اجيبها منين؟ أنا وأنت الكلام ده كلنا لازم نشتغل. باب من جاهد، هذا البخاري في الترجمة العملاق، من جاهد نفسه في طاعة الله. إذا يا أيتها النفس المطمئنة، هذا الاطمئنان أهو. ابن القيم لما اشرح لك اطمئنت إلى كذا واطمئنت إلى كذا واطمئنت إلى كذا واطمئنت إلى كذا، واخد بالك؟ ويشرح الاطمئنان ده بالرضا عن الله ربا، الرضا بالله إيه؟ ربا، وبمحمد عليه السلام رسولا، وبالإسلام دينا. يقول لك الرضا بالله ربا يعني بوصف ربنا عز وجل بالاسماء الحسنى صفات الكمال وباقدار الله عز وجل انت راضي به. فاذا اعطاك رضيت عنه، وده الرضا عنه يوم القيامه، راضيه ايه؟ مرضيه، الرضا عن الله. كيف حصلت على الرضا عن الله عز وجل؟ لانه اعطاك. فلماذا هو اعطاك؟ لانك ايه؟ رضيت به عز وجل. فالرضا بالله سبب للرضا عن ايه؟ عن الله عز وجل. الرضا بالله يعني بصفات الله واسماء الله وبشرع الله عز وجل. اما الرضا عن الله اي بعطاء الله دنيا وايه؟ واخره. مش على اطمئنان كده عن انسان راضي دايما، راضي. ولذلك رضيت لله ربا، ما هو ده ذوق طعم الايمان. ولو ذقت طعم الايمان غلب الايمان حكم طبعه اللي هي النفس الايه؟ المطمئنه. وده العلاقه، من رضي لله ربا والرضا بالله ربا يتضمن ويستلزم ايه؟ الرضا بالله ربا يتضمن ايه؟ ترضى به ربا، ثم لا ترضى به الها ومعبودا ومخضوعا له محبوبا. تيجي ازاي بقى؟ اللي باكلك وخلقك ومعيشك وعن ملك الارض والسماء والعيال والفلوس والصحه وكليتك ورئتك والستر والبتاع، كل ده اللي عامله لك ده ما يستحقش العباده. فلما تقول رضي بالله ربا، اذا رضي به ايه؟ الهنا عطوه. طيب ومن رضي بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي بايه؟ بشهاده ان محمد رسول الله. يبقى من رضي بالله ربا ده يتضمن لا اله الا الله، من رضي محمد رسولا يتضمن ان محمدا رسول الله، الشهاده ان محمد رسول الله، ومن رضي الاسلام دينا ده يتضمن ايه؟ طاعه الله ورسوله عليه الصلاه والسلام. الطاعه بقى هنا التزام الطاعه والتزام المشي والصراط على الصراط المستقيم، هو ده الثلاثه. يبقى رضيت بانه لا يستحق له الا الله، وبان محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام الشرع اللي والتزام الطاعة بقى كده، بس تفضل من رسول وبعدين عملت خلفه في اليوم مليار مرة. لا، ده انت رضيت بانه لا اله الا الله يستحق ان يعبد الا الله، ورضيت ان محمد رسول الله، خلي بالك، وده رضا. وبالتالي رضيت بايه؟ بالطاعة للاسلام دينا، اسلام خضوع واستسلام مع ذل وحب لله عز وجل، هو ده الدين. وبالاسلام ايه؟ دينا، يعني بطاعة الله وطاعة، بالالتزام بالطاعة وبالالتزام بطاعة الله والرسول، هو ده اللي رضى بالاسلام ايه؟ دين. وهم الثلاثة دول اللي موجودين في سورة الأنعام. أول آية إيه؟ ها؟ غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، والثانية الآخر ها؟ غير الله إيه؟ أبغي ربا ورب كل شيء، واللي في النص أفغير الله أتخذ إيه؟ حكما. يبقى هنا ولي ورب في الآخر وحكم في النص، الثلاثة دول. الدين كله أركان التوحيد هي الثلاثة دول. ولاية والمولاة وليا والربوبية والحاكمية. والحاكمية في سورة الأنعام، بعدها الأربعة أربعة كلها في الحلال والإيه؟ والحرام. أدي أركان التوحيد. فاللي رضي بهذا هو ده النفس المطمئنة. رضي بها يعني إيه؟ يعني اطمأن إلى شرع الله عز وجل. قال دي حرام، خلاص يبقى حرام، وما نفسوش فيها. يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ الحكم للذكر مثل حظ الأنثيين، واختي دي غنيه جدا وانا فقير ومسؤول عن عيله وهي زوجها غني، الله مش محتاجه الكلام ده، تقوم تاخد ما تاخد ليه؟ ما مش لهاش لازمه. لا، ده انا اخذ نصيبي واعطيها ايه؟ نصيبها، وانا راضي تمام الرضا، لانك رضيت ايه؟ بالله عز وجل. خلي بالك، هي دي القضيه. فهنا النفس المطمئنه ده اللي ربنا بيحكم بيه هو ده الذي يرضى به الايه؟ النفس. ورايت انت التوافق العجيب جدا، التوافق العجيب اللي بيحصل بين اذا شفت المحبه ان توافق الله عز وجل. حتى شفت المحبه اللي بين ابي بكر وبين الرسول عليه الصلاه والسلام، لما الرسول قال اني رسول الله ولست، او هو ناصري ولست ايه؟ عصيه. ولما عمر ذهب الى ابي بكر ونفس الحكاية قال يا الزم غرزك يا عمر او كما قال انه رسول الله وهو ايه ناصره وليس ايه نصره او انه رسول الله وليس عصيه وهو ناصره او كما قال. يعني نفس الكلام الذي قاله رسول الله قاله بك ولم يكن او بك قد علم او سمع بما قاله ايه رسول الله عليه الصلاة والسلام. طب ايه السكينة بقى؟ يبقى الطمأنينة دي النفس المطمئنة معناها النفس اللي ايمانها غلب حكم ايه خضعها. نفس في الفلوس دي هذه حرام اعوذ بالله ويكرهها تماما ويكره سيرتها حتى. ليه؟ لان ايمانه غلب حكم ايه طب هذا نفس المطمئنة. النفس دي يا اخوانا يبقى عندها قلق واضطراب من ناحية الشريعة. ها؟ ايش عندها قلق ابدا؟ انا داخل حتى في المناظرة وخايف اتغلب. طب ما جايز يكون حق مع الخصم بتاعي. الله النفس المطمئنة تطمئن لمين؟ بالحق ولا لا؟ طيب اذا انا خايف ليه وقلقان ليه؟ ده المطمئنة اصلا بتفز على الحق. شفت شو الفرق ده؟ من المطمئنة وبين غير؟ الغير ده داخل في المناظرة المناقشة عايز يغلب. الغير ده يطلع مش عارف قدام الناس. انما المطمئنة دي طلب الحق دايما. معاه او مع الخصم ده هو عايز الحق ويفرح بيه ويرضى بيه جدا. ادي المطمئنة. مش اي حد. نفسه يا اياك النفس المطمئنة ارجعي الى ربك ايه راضية مرضية راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اما السكينة هي موهبة ربنا بينزلها في القلوب عشان تطمئن. وذلك لما تراجع ايات السكينة في القرآن تلاقي معظمها فين؟ عند الحرب وعند مواجهة العدو وما يرد على القلب بما تسبب في اضطرابه وقلقه. ربنا ينزل السكينة كأنه مسكن مهدئ مية مية يخلي القلب ايه لا خايف من بطش العدو ولا خايف من كهربة العدو ولا خايف من قطع رزق مش عارف بسبب العدو ولا خايف من اهو يفعل ما امر به ويؤدي ما عليه وقلبه ايه مطمئن تماما لله عز وجل. حصل ده ازاي؟ بالسكينة. الانسان ممكن يتخيل او يفكر كده لو ان العدو ظفر به وهتدي يعزيله بقى ويحطه على كرسي من النار بقى ويبتدي يعمل بتاع ولكن مش عارف اعمل ايه ساعتها. انا ممكن اقول له انا تحت امرك بس سيبني مثلا يعني. لان انت بتتكلم والسكينة مش فين انما في ساعتها ربنا بينزل الايه السكينة. مش السكينة سرقها لا ده السكينة نزلت ايه عليه. مش السكينة سرقها السكينة نزلت عليه. ويقول الايات لما تراجع السكينة دي فالسكينة دي بقى شيء وهمي شيء يا ابوه الله عز وجل ينزل في القلب يخلي القلب ايه خليه مطمئن. ولذلك يفسر بعضهم الطمأنينة بالسكينة والاستقرار. وابن القيم يقول لك الطمأنينة تستلزم السكينة فعلا لا والسكينة تستلزم الطمأنينة ولكن استلزام الطمأنينة السكينة أعلى من استلزام السكينة للإيه؟ وأنت شفت الطمأنينة تيجي إزاي؟ تفضل تجاهد نفسك تجاهد نفسك تجاهد نفسك تجاهد نفسك لغاية لما إيمانك يقوى ويغلب حكم إيه؟ طبعك هو ده إيه؟ بس إلى الطمأنينة السكينة دي يبقى حاجة من ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك كلمات عجيبة جدا لابن القيم يقول السكينة موهبة ينزلها الله لتثبيت القلب ويقينه عند اضطرابه وقلقه بما يرد عليه. وذلك في الهجرة واخد بالك نزلت ايه سكينة فانزل الله سكينته ايه طيب. وفي غزة حنين وفي الحديبية حين ودي شرحتها انا بالتفصيل حين اضطربت قلوبهم لان بقول لك التعلق اللي بدأ بين الله التعلق ده ممكن يهتز ويضطرب عند الظروف وعند الابتلاءات الشديدة. فبدأت به قبل ما نضرب يعني في الدرس ده بدأت به. ابن القيم يقول حين اضطربت قلوبهم من تحكم الكفار عليهم ودخولهم تحت شروطهم التي لا تحملها النفوس وحسبك بضعف عمر رضي الله عن حملها وهو عمر حتى ثبته الله بالصديق رضي الله عنه. واخد بالك؟ يقول ابن القيم لك السكينة ما معناه السكينة اذا نزلت على القلب اطمأن بها وسكنت اليه اليها الجوارح وخشعت واكتسبت الوقار وانطقت اللسان بالصواب والحكمة وحالت بينه وبين الخنا والفحش واللغو والهجر وكل باطل. يعني وقعت خناقة من غير السكينة كده الرجل الطيب ده صاحب النحلة انقلب الى ايه الى جاهل مئة بالمئة وتم استفزازه. وانا بيحصل لي كتير لان السكينة ما تكونش نزلت فكده للذنوب والمعاصي فتلاقي الانسان عمال ينطق بكلمات اجهل من اي واحد وفاهم يقول لك اصل انا ما اعرفش من عارف ايه ده بالعكس ده انت السكينه ما نزلتش بس فاتفضحت. انما السكينه لما بتنزل يقوم اللسان ايه؟ بتيجي بقى يثبت ولا ينطق الا بالقول الايه؟ الثابت الممتاز اللي ربنا عن ربنا يبغض الكلام ده، يكره الكلام الهجر والكلام القبيح واللي بيحصل ده. انت مبسوط من ساعة ما غضبت وتم استفزازك واضطرب قلبك واصبت بالقلق فظهر على لسانك فقعدت تشتغل له ميتين بقى ضعف عملت بقى زي دول يخوفوا تخوفوا بايه؟ لا ده السكينة اولى، السكينة تنزل على القلب ده تعمل ايه؟ شفت الكلام اللي معاني؟ اه كفاية اوي كده فيما يتعلق في المعاني دي، يخلي اللسان فعلا يبقى ثابت والاعضاء بدل ما يقعد يشوح وينطر وعايز يقوم يتهدم وبتاع ويخلع النعل وحديه على دماغه، الكلام ده كله ده معناه ان القلب ما فيهوش ايه؟ سكينة. انما لو انت تعوذت بالله عز وجل استعذت به تعالى من الشيطان وابتدت السكينة بقى ايه تنزل، هتلاقي نفسك شيء اخر خالص، التاني عمال يتشال ويتهبد ويطول ويقصر وانت ايه؟ راسي وما تنطقش الا الكلام الايه؟ الذي لا تؤاخذ عليه، والتاني عمال يغلط وانت عمال تسجل له وانت تجيب له مجلس عرب بقى وتفضحه وتطلعه ايه ويدفع بقى قد كده. انما انت لو انت نزلت سكينة على قلبك وده بفضل الله عز وجل فعلم ما في قلوبهم فايه؟ فانزل السكينة عليهم. طب يعني شيء بفضل الله عز وجل. برضه الاطمئنان اللي بيحصل القلب عند الشبهات، يعني في مسألة العلم ممكن تجي لك شبهة، أنا تعبان، أنا تعبان خالص مش جاي يوم، أنا متضايق لكن بتهم ربنا النهارده ليه؟ الله أنا مش فاهم الموضوع ده، أنا أستغفر الله العظيم، أنا عايز حد يفهمني. الشبهة عملت إيه؟ أورثت شكا والشك أورث ريبا. أما لو أن الله عز وجل أنزل العلم بلمة الملك أو بغيره في القلب، والقرآن طبعا يحصل هذا اليقين وهذا العلم ولا لا؟ ولذلك ابن القيم يقول القلب لا يطمئن إلا بالإيمان واليقين، ولا سبيل إلى حصول الإيمان واليقين إلا بالقرآن، فإن سكون القلب وطمئنته من يقينه خلي بالك واضطرابه وقلقه من شكه والقرآن هو المحصل لليقين الدافع للشكوك والظنون والأوهام. ثم ننتقل الآن إلى بعض النقولات من شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق، لأن في سؤال ولا جاء إلي في الدرس المقبل فيما يتعلق بالتوكل. أنت مطالب بقى بقراءة شرح دعوة الذنون في المبادئ العاشر ده والتزكية ورسالة العبودية عشان تكمل الإيه الدرس وعطلات أسئلة إن شاء الله. ضابة التوكل هناخد من صفحة 195 و257 خلي بالك صفحة كام؟ خلي بالك. يقول وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته، خلي بالك وكلما قوي ايه طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له وحريته مما سواه. يعني طمعك في ربنا سبحانه وتعالى بيقوي عندك الايه العبودية، فكما ان طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له، يعني طمعك في المخلوق اذا هجيب لك وظيفة او يجيب لك العلاج او الشفاء طبيب كبير ولا رجل غني ولا صاحب شركة ده يوجب ان قلبك يعبد مين؟ هذا المخلوق، وان لم يتضح لك ذلك يوجب عبوديته له. فيأسه منه من المخلوق يعني يوجب غنى قلبه عنه، اذا انت مطالب بان تيأس من الايه من المخلوقين. ولذلك تعريف التوكل ان لا يستشرف قلبك لاحد تقبلك، وان لا تعتقد ان احدا يأتيك بشيء، تعريف الامام احمد بن حنبل. طيب فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه، يأسه من من المخلوق. طب انت تحتاج المخلوق في الشفاء وفي النصر وفي الرزق، في حد فينا يقنع ما تحتاجش المخلوقين؟ في حد فينا ما تحتاجش المخلوقين في الرزق او في الشفاء او في النص؟ طب بعدين بقى ما انت لو احتجت المخلوقين هتعبدهم. وفي ضابط هنا بقى ما انا بتكلمه فخليك معايا، كما قيل استغنى عن من شئت تكن نظيرة وافضل على من شئت تكن اميرة واحتج الى من شئت تكن اسيرة، فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له. انا عايز اخليك متعلق بالتعلق اللازم بينك وبين الله. يوم ابدأ معاك بايه؟ تعال تخلي ابنك او اي حد يأخذ الطريق الى الله عز وجل يعمل ايه؟ تبدأ معاه ايه؟ لما انت مش واخدين بالك من الكلام تعلق قلبه، مش هو محتاج فلوس؟ محتاج وظيفة؟ ومحتاج رزق ومحتاج حد ينصره على عدوه ويقف معاه عشان الجناح ده ينزلوه وبهدلوه امام الاهل. طيب خلاص انا خلي قلبه في الحاله دي واستغل الاحتياج ده عشان يعلق رجاءه بالمن وطمعه بالمن. طب هو ده هو ده اللي هيخليه يعبد الله عز وجل. انتم مش معانا ليه؟ صح كده؟ نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. لا يوجب عبوديته لله واعراض قلبي عن الطلب من غير الله والرجاء له. خلي بالك ده يوجب انصراف قلبه عن العبوديه لله لا سيما والا فانه يوجب انصراف قلبه بعد التصحيح دي عن عبوديه الله لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق بحيث يكون قلبه معتمدا اما على ايه؟ رئاسته وجنوده. يقول لك يقول ده انا عندي عساكر تكرف غلط. انا رئيس كبير وعندي ناس واقدر امر وانهى وباذن اعتمادي مش على ربنا وانما على ايه؟ شوف التوكل بقى اتضرب فين؟ على رئاسته وجنوده واتباعه ومماليكه واما على اهله واصدقائه واما على امواله وذخائره واما على ساداته وكبرائه كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيرهم ممن هو قد مات او يموت. قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وكل من علق قلبه بالمخلوقات ان ينصروه او يرزقوه او ان يهدوه خضع قلبه لهم. انظر بس لضابط التوكل لان كلنا بنحتاج للمخلوقين بس اوعى تدخل في العبوديه. تدخل في العبوديه ازاي؟ ان قلبك يتعلق بايه؟ يرجوه خلي بالك ويطمع فيه وصار فيه من العبوديه لهم بقدر ذلك وان كان في الظاهر اميرا لهم بس هو محتاجهم وقلبه ضعيف لهم انما ظهر امام الناس انه ايه؟ يامر وينهى هو خايف منهم جدا اميرا لهم مدبرا لهم متصرفا بهم. فالعاقل ينظر الى الحقائق لا الى الظواهر. فالرجل اذا تعلق قلبه بامراه ولو كانت مباحة له يبقى قلبه اسيرا لها رجل معزبته تحكم فيه وتتصرف بما تريد هو في الظاهر سيدها امام الناس لانه زوجها وفي الحقيقة هو اسيرها ومملوكها لا سيما اذا درت بفقره اليها وعشقه لها وانه لا يعتاض عنها بغيرها فانها حينئذ تحكم فيه بحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه بل اعظم فان اسر القلب اعظم من اسر البدن واستعباد القلب اعظم من استعباد البدن. فان من استعبد بدنه واسترق لا يبالي اذا كان قلبه مستريحا من ذلك مطمئنا. ممكن تدخل السجن وقلبك عابد لله بل يمكنه الاحتيال في الخلاص. واما اذا كان القلب الذي هو الملك رقيقا مستعبدا متيما لغير الله فهذا هو الذل والاسر المحض والعبوديه لما ايه؟ من استعباد القلب. وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب. فالحرية حرية القلب والعبودية عبودية القلب. انتقل إلى صفحة 495 يقول نتكلم برضو أصل الكلام كله يعني طيب وهذا لا يحصل ولو حصل للإنسان كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن. أنت بتلتذ بإيه؟ انت ايه اللي يلذك يعني؟ الفلوس ايه تاني؟ المرأة ايه تاني؟ الجاوة الرئاسة ايه تاني؟ الانس والمزيكا ايه تاني؟ يعني اتكلم بعد الحاجة تفرح بيه. لو حصل لك كل ما تلتزم به من المخلوقات فان هذا الانسان لم يطمئن ولم يسكن اذ فيه فقر ذاتي الى الله عز وجل. هذا اللي اتكلمنا عنه في الالهية ولا نسينا الكلام ده. ومن حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه مش من عزم ورب بس وبذلك يحصل الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة. وهذا انك تعبد الله وتبقى فقير الى الله لا يحصل له الا بإعانة الله له لا يقدر على تحصيل ذلك له الا الله. مش مفهومة دي برضه؟ اياك نعبد ممكن تحصل لك كده بالسهل يعني وياك نعبد ممكن تحصل لأي واحد؟ لا ما تحصلش إلا بمعونة الله عز وجل. يعني فقرك إلى الله كمعبود مش كرب يخلق ويرزق ويدبر وينصر لا إلى الله كمعبود. إذا نتكلم عنه في الإلهية بقى كلها أنت نسيت المثل وليه مثل على الولد أمه والماء وأصله نسينا الكلام ده. فاترك الى الله ما حدش هيحصله لك الا ايه ان تستعين بالله اياك نعبد واياك نستعين. وهذا لا يغفر الا باعانه الله له, لا يقدر على تحصيل ذلك له الا الله. هو دائما مفتقر الى حقيقه اياك نعبد واياك نستعين, فانه لو اعين على حصول ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده ولم يحصل عبادته لله بحيث يكون هو غايه مراده ونهايه مقصوده وهو المحبوب له بالقلب الاول, هو المحبوب له بالقلب الاول, وكل من سواه انه يحبه لاجله لا يحب شيئا لذاته الا الله. فمتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقه لا اله الا الله, ولا حقق التوحيد والعبوديه والمحبه, وكان فيه من النقص والعيب بل من الالم والحسره والعذاب بحسب ذلك. ولو سعى في هذا المطلوب ولم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه فاعبده وايه اهو تاك الليل. خلي بالك كل ما تكلم عنه في الالهيه لفظ جلاله واحتياجك الى الله عز وجل مش من الى الرب, ما تكلمش عن حاجه الى الرب الخلق والرزق والنصر, لا احتياجك الى ايه الى العباده. هذه الحاجه انت فاهم يقول لك ايه سهله, لا مش سهله ولن تحصل ومش هتعبد الا ان تستعين بالله عز وجل. ولو سعى في هذا المطلوب ولم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه مفتقرا اليه في حصوله لم يحصل له, مش هيحصل له, فانه ما شاء الله كان ولم يشاء لم يكن. فهو مفتقر الى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود, ومن حيث هو المسؤول المستعان به المتوكل عليه, هو اله ولا اله غيره, هو رب ولا رب اله ايه سواه. ولا تتم عبوديته لله الا بهذين. فمتى كان يحب غير الله لذاته او يلتفت, انا عارف انك بتسمع وبتستمع لغايه لما اخلص الكلام ده عباره عن جواهر نفيسه جدا, الله يكرمك انتبه للكلام ده. ولا تتم عبوديته لله الا بهذين الحاجتين, ايه هما؟ هقولها باسلوب تاني بقى. فمتى كان يحب غير الله لذاته او يلتفت الى غير الله انه يعينه كان عبدا لما احبه وعبدا لما رجاه بحسب حبه له ورجائه اياه. واذا لم يحب لذاته الى الله وكل ما احب سواه فانما احبه لله, ولم يرجو قط شيئا الا الله. واذا فعل ما فعل من الاسباب او حصل ما حصل منها في الرزق او النصر او الهداية او اي شيء, وكان مشاهدا بقلبه يعني ان الله اللي ضابط التوكل اهو, اللي بيسألني على ضابط التوكل ايه, ان الله هو الذي خلقها وقدرها وان كل ما في السماوات والارض فالله ربه ومالكه وخالقه ومفتقر اليه, كان قد حصل له من تمام عبوديته لله بحسب ما قسم له من ذلك. يبقى ضابط التوكل ايه؟ لما تروح للدكتور تبقى عارف ان الدكتور ده من الذي خلقه, من الذي علمه, ولو علم الطب كله ولو كان اطب الاطباء واعلم الدكاتره, فانت قلبك يشاهد ان الشفاء بيد من, خلاص ده مية مية. اهو ده ضابط التوكل, هو ده ضابط التوكل عشان توحيدك لا يهتز وبالتالي ما يهتزش, لان الانسان ضعيف جدا لاسباب. طب انا عايز ان اهتز على طول, لا اما في الاستعانه بالله وفي المشاهده في القلب, لان الهدايه هي من ربنا والوظيفه من ربنا, اما رئيس المجتمع بيعمل ايه؟ ادي اسباب. خلي بالك انا قلبي لا يلتفت الى الله الى غير الله ابدا. بالمعاني اللي انت ايه اللي انت سمعتها دي, هذا هو ضابط التوكل. خلي بالك يقول لك الناس في هذا على درجات متفاوته لا يحصي طرفيها الا الله عز وجل, فاكمل فقر افضلهم واعلاهم وقوم الله واقواهم واداهم اتمهم عبوديه لله من هذا الوجه. وهذا هو حقيقه دين الاسلام الذي ارسل به رسله وانزل به كتبه, هو ان يستسلم العبد لله لا لغيره, فالمستسلم له هو لغيره مشرك والممتنع على الاستسلام له مستكبر. طيب تعالى كده ناخذ كلاما اخر وهو يتكلم اهو, هنقول فاضل لان الوقت تقريبا خلاص, ده انت انا كنت فاكر فاضل 5 دقايق. طب كويس خلي بالك كان يقول صفحه 255 بقى خده, هو بيعلق على دعوه يونس عليه السلام. واما قول القائل لما كانت موجبة لكشف الضر؟ لما لاحظوا لا اله الا انت هي موجبة لكشف الضر, فذلك لان الضر لا يكشفه الا الله, كما قال تعالى وان يمسسك الله ضرا فلا كاشف له الا هو ويريك بخير فلا رد لفضله. والذنوب سبب للضر والاستغفار يزيل اسبابه, كما قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم, وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فأخبر أنه سبحانه لا يعذب المستغفرا. وفي الحديث من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا. فمن هم كثيرة إذا الاستغفار قليل على طول. طيب. ومن كل ضيق مخرج ورزقهم من حيث لا يحتسب. وقال تعالى ما أصابكم من مصيبة فإنها كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فقوله إني كنت من الظالمين اعتراف بالذنب وهو إيه؟ هو استغفار. والاعتراف بالذنب بداية استغفار ولا لا؟ فإن هذا الاعتراف متضمن طلب المغفرة. وقوله لا إله إلا أنت تحقيق لتوحيد الإلهية. فإن الخير لا موجب له إلا بمشيئة إلا مشيئة الله عز وجل. فما شاء الله كان ولم يشأ لم يكن. خلي بالك والمعوق له من الخير يعني هو مين؟ من العبد. هو ذنوبه. وما كان خارجا عن قدرة العبد فهو من الله. وإن كانت أفعال العباد بقدر الله تعالى، لكن الله جعل فعل المأمور وترك المحظور سببا للنجاة والسعادة. فشهادة التوحيد تفتح باب الخير، والاستغفار من الذنوب يغلق إيه؟ أنت مش معايا؟
باب الشر.
فشهادة التوحيد تفتح باب الخير، والاستغفار من الذنوب يغلق باب إيه؟ الشر. ولهذا ينبغي للعبد أن لا يعلق رجاءه إلا بمن؟ بالله، ولا يخاف من الله أن إيه؟ يظلمه. هتروح لرئيس مجزرة للوزير وللموظف وتاخد الأزال كلها، إنما قلبك الرجاء فيه مش مين؟ ولا يخاف من الله أن يظلمه، فإن الله لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، بل يخاف أن يجزيه بذنوبه. وهذا معنى ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا إيه؟ ذنب. كم دعوا الناس تعيده. ويقول بعد ذلك: فالرجاء ينبغي أن يتعلق بالله، ولا يتعلق بمخلوق، ولا بقوة العبد ولا عمله، فإن تعليق الرجاء لغير الله إشراك. وإن كان خفيا يحصل من أكثرنا. وإن كان الله قد جعل لها أسبابا فالسبب لا يستقل بنفسه، بل لابد له من إيه؟ من معاون. ولا بد أن يمنع المعارض المعوق له، وهو لا يحصل ويبقى إلا بمشيئة الله تعالى. لذلك عشان القلب لا يرجو إلا من، ولا يتعلق أبدا الرجاء إلا بالله. ولهذا قيل الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل. كل مش رايح للدكتور أو مش رايح للراجل اللي ماسك الوزير أو صاحب الشركة، ما نقص في العقل ده. إذا محوت الأسباب أن تكون أسبابا، لكن تمحوها أن تكون إيه؟ ها؟ أن تكون فاعلة بغير النظر إلى إيه وتعلق القلب بالله عز وجل. والإعراض عزيز من كلية قطع في الشر. ولهذا قال تعالى: فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. ولهذا قال تعالى: طيب. فأمر بأن تكون الرغبة إليه وحده، وقال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالقلب لا يتوكل إلا على من يرجوه. فالقلب لا يتوكل إلا على من إيه؟ هنقول تاني هو حدث مرة تالتة. فالقلب لا يتوكل إلا على من يرجوه. فإذا رجوت المخلوق توكلت عليه. طيب. فمن رجا قوته، يعني رايح في معركة وبصص عضلاته. ان رجل متدرب في الدربات ده ايه متطوره وكان عشان هيضربهم، واخد بالك؟ يبقى راجع قوته او عمله. لك ده انا عملت العمليه باحكام، وانا اصل قصه، وانا اصل خبير في المساله. يبقى راجع عمله او علمه او حاله. لك اظن طيب قوي اصلا كويس مع ربنا تخش. او صديقه. لك انا حلايا ليه حاجات كتير، انا عايش شغال ثم انفذه. او قراءه. كل دول ما حكيهم ساعتها ضدك. او قرائن ان شاء الله، او قرابته، او شيخه، او ملكه، او ماله، غير ناظر الى الله كان فيه نوع توكل على ذلك السبب. هذا ضبط التوكل. وما رجا احد مخلوقا او توكل عليه الا خاب ظنه فيه فانه مشرك. الكلمة دي صعبة قوي، بس كان ده عايز تفصيله لفظا. طيب. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سعى. وقد يحدث من هذا شرك خفي لا يتنتبه اليه الانسان. لو تمادى على هذا النوع قد يصد به قلبه ولا يعوذ بالله، او الرمي يبدا ينشا على قلبه. يبقى دائما الانسان يجاهد نفسه في طاعه الله، يبحث عن الاسباب ويتخذ الاسباب. كل ده هو مامور به. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، مش كده ولا لا؟ فاعينوني بقوة. فكان مسألة الله كان لها إقامة الأسباب ماشي، إنما من قلبك أمين، لأنك عارف أنه لا يوجد سبب تام أبدا، وإنما الله هو الوكيل الذي هو الذي يتم النفع بالسبب أو الضر بالإيه بالسبب. تقول لي يا عم دينار ماشي ممكن أو ما تحرقش، قلنا نارك بردا وسلاما عليه ابن طلب الرجل ده له سلطة ممكن يموت قبل ما يجي الوقت الميعاد اللي هيأذيك فيه او يطرد من الخدمة. الراجل ده اصدقاء لازم تبقى عارف ان قلبك ده يكون مع مين، ومع ذلك لازم تاخد الايه الاسباب. كان ده هو التوحيد، بس انا بنقل لك كلام عجيب جدا. وزي يقول لك وكذلك المشرك يخاف المخلوقين. لماذا هو يخاف المخلوقين ويرجوهم؟ لك فيحصل له رعب كما قال تعالى سنلقي في كل الذين كفروا رعبا بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. والخالص من الشرك يحصل له الامن كما قال تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. ولا وذكر شيئا من تفسير هذه الايه تفسير هذه الايه وفي حديث الرسول عليه الصلاه والسلام، وذكر ان الله تعالى يذكر الاسباب ويامر بان لا يعتمد عليها ولا يرجى الا الله. قال تعالى ما انزل ملكا وما جعله الله الا بشرى لكم ويظنون قلوبكم به. وما النص كان قلنا عليه كنا عنه في الدرس الماضي وبينا ايه، بس كان سؤال ضابط التوكل كان مهم جدا لان ده يتطلب منا عملا في كل لحظه ويتطلب منا جهادا للنفس. لذلك لما بيعلق الحديث شوف ما اتاك من هذا المال وانت غير سائل ولا مشرف فخذه وما لا فلا تضيع نفسك. يشرح ابن تيميه يقول فالمشرف الذي يستشرف بقلبه والسائل الذي يسال بلسانه. شوف الكلام شوف الزبد. فالمشرف الذي يستشرف بقلبه والسائل الذي يسال بلسانه. النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك وانت غير سائل يعني بلسانك ولا ايه مشرف يعني بايه بقلبك. طيب وفي الحديث الذي في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري قال اصابتنا فاقة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأله فوجدت وقته الناس يقول ايها الناس والله ما ناكل عندنا من خير فلم ندخله عنكم وانه من يستغني يغني الله ومن يستعفف ويغفر الله ومن يتصبر يصبره الله وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر. والاستغناء الا يرجو بقلبه احدا فيستشرف اليه. اهو ده الا ايه يرجو بقلبه. فمن تريح له يا عم الشيخ فانت رايح للراجل ده صاحب الشركة او انت رايح له ومع ذلك ايه انت رايح له كاسباب بس انما قلبك فين مع ربنا. والاستغناء الا يرجو بقلبه احدا فيستشرف اليه. والاستعفاف الا يسأل بلسانه احدا. ولهذا لما سئل الامام احمد عن التوكل فقال قطع الاستشراف الى الخلق اي لا يكون في قلبك ان احدا يأتيك بشيء. فقيل له فما الحجة في ذلك؟ فقال قول القليل لما قال جبرائيل هل لك من حاجة؟ فقال أما إليك إيه فلا. فهذا هو ما يشبهه مما يبين أن العبد في طلب ما ينفعه ودفع ما يضره لا يوجه قلبه إلا إلى الله. فلهذا قال مكروب لا إله إلا إيه. بسر دعوة يونس يعني زي ما عايز المسألة إيه تكشف الكرب والفضرة يفرج فكان دي الطريقة. ومثل هذا ما في صحيحنا ابن عباس في دعوة المكروب والكلام ده شرحناه إيه طويلا. انت لو رجعت إلى هذا الكلام هتجد ان فيه كلام عظيم وعجيب جدا لشيخ الاسلام. لهذا نكون قد انتهينا من التعليق على معنى لفظ الجلاله. والاسماء الحسنى ذكرتها هنا موجوده في الاشرطه، لكن الشكوى الدائمه من سوء الاشرطه. هو احسن تسجيل هو تسجيل المسجد بفضل الله عز وجل، فسنحاول ان تسجيل المسجد ده ينشر. ولو كان التسجيلات سيئة لأن ممكن أي تسجيل المسجد طلبنا منه، أنا طلبت ممكن 20 نسخة حتى الآن مثلا، فكسر التسجيل عليه بيضيع شريط الجمهور ده بيتسجل عليه مرتين ثلاثة أربعة وبعد كده يتمسح هيبقى وش. وده يعني من ضمن عمل الشيطان بكعبلنا كلنا في المسألة دي. المفروض المادة المهمة بتعمل لها حاجة اسمها ماستر اللي هو التي دي كي الشرائط الغالية يقول مهما سجلت منه ما إيه ما يبقاش فيه رطوبة يقول يظل محتفظ بالمادة. شوف دروس الصلاة لما رحت عندك خدتها معايا والناس كله عايز يسمع بصين جدا وفجأة ايه ابتدوا يشتروا اشرطة. المادة دي الاشرطة عبارة عن ايه؟ ما بقتش دروس الصلاة، عربات ايه؟ وش بيشتري وش كان بيشتري 30 شريط ب 90 دولار بكام؟ ب 45 دولار 30 ايوه 30 شريط ب 45 دولار يشتريهم كده في دروس الصلاة ويروح ما يلغيش سكة وش بس. اخ اللي عمال يسجل ما عندوش فكرة وانا مودي شريط جنرال عشان يقولوا ماستر هو هناك انا شاخد بالي فعلا بتوع امريكا اتولوه يعني هناك في المسائل في بعضهم مالوش في الكلام وابتدى يسجل المشتريات بقى وعمال يبيع ويكسب وخلاص. عشان ده الشريط بنص دولار وبيع بالدولار ونص ولكن كل هم اعلن عن الاشرطه عشان نزل على المشروع هناك في مش فاضي لا مفيش وقت ولا ما صح ولا فالاشرطه بقى تشتغل خصوصا في المعاني دي اسماء ربنا ودروس الصلاه ومعاني الصلاه. فشوف الشيطان عمل ايه. فكذلك الاسماء الحسنى كل ما اسالك فين الشرائط صعبه عشان الشرائط المسجله في المسجد ان شاء الله كويسه جدا. خصوصا الاشرطه الاخيره الاشرطه القديمه من زمان الساعات اللي كانت خطب باذن الله عندي انا اصولها ان شاء الله سابذل مجهودا عشان تتعمل فيه رسالة، بس هذا يتطلب وقتا ويتطلب روقان ومعونة، وأنا كل منزل أصلي الصلاة في المسجد وفاجع بالناس اللي عنده مسألة اللي عنده حاجة لا حول ولا قوة إلا بالله، والناس لا يعنيها إلا قضاء المصالح ضربت منها، يعني هممت هعتزل المسجد بس ولا أعمل إيه عشان أخلص فيه وتتحط في رسالة أسماء ربنا، وما مش عارف الناس مش مطلوني من حاجة. كل اللي عايز ضربت لما جبنا العسل، ما تعرفين طبعا العسل بستة جنيه حبة بركة ومية مية وعسل ماء شفاء، فكر يعني لله عمل الله عز وجل، يعني ستة جنيه بس بنق حاجة لله، وفاجأ ان ناس اخوة كتيرين ماش لازم انا اللي اجيبه. طب انت عايز مني ايه بس تدخلني في جنب ايه ما في المسجد اهو، وانت هتعطيش حد، انت بتاخد التاجر كسبان برضه، انت فاكر يعني هتاخد صدقة وانت مكشوف من ايه اي احراج، انما كل عايز من لازم اجيب انا، يبقى ندخل واتفرغ اسبوع بقى عشان ايه حلا حول قتل الله بالله، وانا مش شديد النسيان. فالمهم الشرطة اثناء الحسنة التسجيلات باذن الله ساتولى انا اعادتها ايه بحيث تبقى على اشرطة تليفونية كويسة وتسجل بطريقة كويسة عشان ما ارجعش تاني اشرحها ايه مرة تانية. هل في درس بعد كده اسماء حسنى؟ الله اعلم. انا خلاص انتهى لفظ الجلالة. الاسماء الحسنى اللي لسه نشرحها يعني هل خوفت عليا بها وما نستأنف الدروس ولا لا؟ هذا في علم الله عز وجل. اقول يعني سؤال ايه؟ ان شاء الله يعني الاخوة العظيم عسل يوم الخميس حاجلنا خمسة تاني.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.